السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم التوحيد هو أشرف علوم الدين على الإطلاق، وهو الذي بعث الله عز وجل به رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به كتبه، ولأجله قامت سوق الجهاد، وصار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي سيسأل الله عز وجل عنها جميع الناس. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله، ففسروا قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فسروه بأن المراد به أن الجميع سيسألون عن لا إله إلا الله. والتوحيد هو أول ما أوجبه الله تعالى على العباد، وهو أول ما تبدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، وهو آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا، حيث يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإذا قالها وكانت آخر ما يقول دخل الجنة يوما من الدهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لما كان الأمر كذلك، كان من المهم أن ينشر معنى كلمة التوحيد، وأن ينشر ما المراد بها، فإن من الناس من قد يقول هذه الكلمة ولا يدري معناها، ومن قد يقولها ويأتي بناقض ينقضها، ومن يقولها وهو لا يدري بالشروط التي يجب أن تتوافر لقائلها. فلأجل هذا سنتحدث بحول الله عز وجل عن هذه الكلمة من هذه الجهات: من جهة معنى كلمة التوحيد وشروطها وأركانها ونواقضها. أولاً، نعرف التوحيد من حيث هو، فنقول إن التوحيد بعمومه هو إفراد الله بما يختص به. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، والذي يختص الله عز وجل به أمور ثلاثة هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيفرد الله بهذا الذي اختص به وحده لا سواه، فيفرد في ربوبيته فلا رب سواه، ويفرد في ألوهيته فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويفرد في أسمائه وصفاته فله الأسماء والصفات التي ليس كمثله أحد فيها عز وجل. توحيد الإلهية، ويعبر عنه بتوحيد ويقال عنه توحيد العبادة، هذا التوحيد هو الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجل ذلك ربما فسر التوحيد بأسره بأن المراد به هو هذا التوحيد. تقدم أن معنى التوحيد هو إفراد الله بما يختص به في الأمور الثلاثة، لكن قد يعرف التوحيد من جهة ما وقعت فيه الخصمة الكبرى بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، وهو توحيد العبادة. ولهذا توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. هذا التوحيد لم يكن فيه خلل منذ آدم إلى نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وفي لفظ: كلهم على شريعة من الحق. ما الذي أخرج الناس عن التوحيد وأوقعهم في الشرك؟ هو الغلو في الصالحين. السبب هو الغلو في الصالحين ونصب صورهم، كما سيأتي بإذن الله تعالى عند الكلام على الشرك وكيفية بدئه. نأتي الآن للكلام على الدليل على أن أول ما تبدأ به الرسل صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وتوحيد العبادة. الأدلة على هذا كثيرة، دل على ذلك من القرآن عدة أدلة، منها قول الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك. لا شك أن قبل نوح أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح. انظر إلى أي شيء دعا، دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، ولم يدعهم إلى أن يؤمنوا أن الله هو ربهم لأنهم يؤمنون بذلك، ولكنهم كانوا يجعلون مع الله تعالى شريكا في العبادة. ولهذا قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فموضوع المناقشة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المشركين من قومهم في إفراد الله بالعبادة، أما الإقرار بالله ربا فهذا أمر متفق عليه بين البشرية، لا يخالف في هذا إلا الذين يتعمدون مناكفة الفطرة كفرعون وأضرابه، وهم يعون ويعلمون في قرارة أنفسهم أن الله تعالى هو ربهم، كما قال الله تعالى في شأن الآيات التي أراها قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانوا يجحدون بها في الظاهر، أما في قرارة أنفسهم فهم مستيقنون. ولهذا قال موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول: أنت تعلم في قرارة نفسك. فدعواه أنه هو رب العالمين، أنه هو الإله، وجحده لرب العالمين في مثل قوله: وما رب العالمين، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري، لا شك أنه به كاذب، لأن الله تعالى فطر الخلائق على أنه تعالى هو ربهم. إذن كان الذي وقع فيه المشركون هو عدم إفراد الله بالعبادة، أما الإقرار بالله ربا فهذا مما أقروا به بلا شك. وكذلك الحال في قوم هود عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تماما كما قال نوح. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أتت إلى أقوامهم تأمرهم بإفراد الله بالعبادة. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت مناقشات الرسل صلى الله عليه وسلم لأقوامهم في إفراد الله بالعبادة. ولأجل هذا كان هذا العلم الشريف، علم كلمة التوحيد، أعظم علوم الدين، لأن هذا العلم به يعرف العبد ما الذي يجب عليه لربه سبحانه وتعالى، ويكون في عبادته لربه على بصيرة. فإذا قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله قالها على بصيرة، وكان على نور وعلم وهدى من الله عز وجل. هذا حاصل ما يتعلق بكون التوحيد أول دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم، والأدلة من القرآن كما سمعت. أما الأدلة من السنة على أن التوحيد هو أول ما يجب أن يبدأ به، فمن الأحاديث الدالة على هذا الحديث المشهور، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ومعنى ذلك أنهم إن لم يطيعوا ولم يقبلوا التوحيد فإنهم لا يدعون إلى ما سواه، لأنهم مهما عملوا من أعمال ولو كانت أعمالا طيبة فإن الله تعالى لا يقبلها منهم، لأن شرط قبول الأعمال هو التوحيد، أن يدعو إلى الله، أن يعبد الله تعالى وهو موحد مخلص، من الأدلة الدالة على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فيقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أن أول ما يبدأ به هو دعوتهم إلى كلمة التوحيد. وتكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص في أنه يأتيه الرجل كافرا يريد الدخول في الإسلام، فأول ما يبدأ معه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بتلقينه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يأمره بالصلاة وبقية فرائض الإسلام. كل هذا دال على عظم شأن كلمة التوحيد، وعلى أن على المسلمين أن يعوها وأن يهتموا بها وأن ينشروها. تأمل كم بقي نوح عليه الصلاة والسلام في قومه، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. واستمر هذه المدة يدعوهم إلى الله عز وجل يرسخ التوحيد والعقيدة، فلما لم يؤمن معه إلا القليل أعلمه الله تعالى أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ثم أذن الله تعالى بإهلاكهم، ولم ينجو معه إلا من كان موحدا. كل هذا دال على أن كلمة التوحيد يجب أن تتعلم وأن تفهم وأن يكون طالب العلم على دراية بها. وإن من الخلل البين في مسار طالب العلم أن يتزود من علوم وإن كانت لا شك نافعة كالفقه والحديث والمصطلح ونحو ذلك، لكنه مقصر في معرفة هذه الكلمة وشروطها وأركانها والأدلة على ذلك. أول ما ينبغي أن يؤسس عليه طالب العلم أن يؤسس على علم التوحيد، وأن يكون على بصيرة وأن يكون على دراية. الدولة الإسلامية لا تبنى إلا على أساس الاعتقاد الصحيح الراسخ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة 13 عاما يرسخ العقيدة، ولم تنزل الشرائع في مكة، لم ينزل إلا قليل. نزل في مكة الصلوات 5 قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات أو ب1.5 سنة، ولم تشرع الزكاة ذات الأنصبة، ولا الصوم صوم رمضان، ولا الحج حج البيت، ولا الجهاد في سبيل الله إلا في المدينة حين هاجر صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يؤسس صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كان يؤسس العقيدة، كان يؤسس صلى الله عليه وسلم العقيدة ويركز عليها. ولهذا قال أهل العلم إن حديث معاذ رضي الله عنه دليل على ترتيب الواجبات، لما قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا دليل على ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل، يبدأ بالتوحيد. بعد ذلك إذا علم هذا الذي يريد الدخول في الإسلام التوحيد بدأ معه بالصلاة، لأن الصلاة واجب الوقت. الصلاة لو أسلم أحد الآن فإنه يلقن الشهادتين ويعلم معناهما ويؤمر بأداء صلاة العصر لأنه في وقتها، الظهر فات وقتها، ثم يبدأ بصلاة المغرب ثم العشاء وهكذا. لأجل ذلك بدأ بالصلاة بعد التوحيد، لأن الصلاة واجب متكرر. أما الزكاة فإنها لا تجب عليه إلا بعد مضي سنة من إسلامه، لأجل أن يحول الحول على ماله. والحج لا يجب عليه في الحال، إن كان الحج قريبا مثل هذه الفترة فإن الحج إذا أتى وكان قادرا مستطيعا فإنه يحج، وإلا فلا يلزمه الحج. ورمضان لا يلزمه إلا في الشهر 9 كما هو معلوم. لأجل ذلك يبدأ بالتوحيد. ومن المهم حين تلقن أحدا كلمة التوحيد أن تعلمه معناها، لا أن تلقنه كلمة التوحيد وهو لا يدري ما الذي يقول، فإنه قد يكون أعجميا فتقول له: قل لا إله إلا الله، فيكرر معك لا إله إلا الله ولا يدري ما الذي نطق به لسانه. هذا كما سيأتي لا بد أن يكون ناطق كلمة التوحيد عالما بمعناها. نأتي الكلام الآن للكلام على ركني كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لها ركنان اثنان. ما ركن كلمة التوحيد؟ لها ركنان هما النفي والإثبات. النفي في قولنا لا إله، والإثبات في قولنا إلا الله. ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ الإله هو المعبود، فمعنى الكلمة لا معبود حق إلا الله عز وجل. وإذا قلنا لا معبود حق، فمعنى ذلك أن العبادة إذا وقعت لغير الله تعالى فهي باطلة، فيقع من الناس عبادات لغير الله تعالى فكلها باطلة، كما قال ابن القيم رحمه الله: بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. ولهذا قولنا لا إله إلا الله، معنى الإله هو المعبود، لأن الإله من قولك أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، فالإله هو المعبود، لا معبود حق إلا الله. إذا قلنا لا معبود حق إلا الله، فمعنى ذلك أن كل معبود يعبد من دون الله عز وجل فعبادته ليست عبادة بالحق. فمن عبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو الشجرة أو الحجرة أو الكواكب أو ما كان، فإن عبادته ولا شك باطلة، لأنه لا يصح أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة. وحتى يتضح لطالب العلم معنى كلمة التوحيد، نذكر إعراب كلمة التوحيد، فنقول: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا هذه هي لا النافية للجنس، إله هو اسم لا منصوب وعلامته نصبه الفتحة. أين المقدر؟ المقدر هو حق، أي لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. ما الدليل على أن المحذوف المقدر هو كلمة حق؟ دل على هذا قول الله تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما المراد بقوله تعالى وأن ما يدعون؟ المراد بالدعاء هنا هو العبادة، كما قال الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه يذكر تعالى الدعاء مرادا به العبادة، ويسمى الدعاء باسم العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة سبحانه. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب الآية. فدل على أن الدعاء يطلق ويراد به العبادة. ولهذا قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون، أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فمن عبد غير الله تعالى فعبادته بالباطل قطعا. ولهذا كان من المفيد لطالب العلم بعد أن عرف أن كلمة التوحيد فيها النفي والإثبات أن يدلل على هذين الركنين من كتاب الله عز وجل، حتى يكون لدى طالب العلم أدلة على هذا العلم العظيم الشريف. قلنا إن كلمة التوحيد مكونة من ركنين اثنين: الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي استحقاق أحد للعبادة، إلا الله حصر استحقاق العبادة في الله وحده دون شريك. دل على هذا عدة آيات من القرآن، منها قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يقول تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو النفي في قولك لا إله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راضي. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو النفي. قال: ويؤمن بالله، هذا الإثبات في قولك إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. فلا بد في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وحصر استحقاق العبادة في الله وحده لا شريك له. ومن الأدلة على هذين الركنين قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله براء مما تعبدون هذا هو النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش إلى كلمة التوحيد امتنعوا وأبوا، لأنهم يعلمون أن كلمة التوحيد لا بد معها من ترك عبادة غير الله عز وجل، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة أوثانهم. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. تأمل كيف أنهم فهموا من قول لا إله إلا الله أن تترك الآلهة فلا تعبد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعلموا أن معنى لا إله إلا الله أن تترك عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذه الآية سبب نزول ذكره المفسرون، وهو أن كفار قريش أتوا أبا طالب عما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا ويسب آباءنا، فادعه وانهاه. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وقريش عنده، فقال: يا ابن أخي، ما بال قومك يشتكونك؟ قال: إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. فقال أبو جهل: كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات. يقول: إذا لم يكن بيننا وبينك إلا أن نعطيك كلمة واحدة سنعطيك هذه الكلمة وسنزيدك عشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا ينفضون ثيابهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فدل على أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله لا بد معها من ترك أي معبود سوى الله عز وجل، سواء كان ملكا أو من الإنس أو من الجن أو من الشجر أو من الحجر أو من أي شيء. وذلك أن دعوة غير الله مع الله تعالى لا شك أنها كفر، حتى لو كان المدعو والمعبود من دون الله عز وجل على أعظم ما يكون من المكانة والمنزلة عند الله. تأمل هذه الآية التي ذكر الله تعالى فيها صرف العبادة للملائكة والأنبياء، وكيف أن الله تعالى سمى عبادتهم بالكفر. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فسمى الله عبادة الملائكة والأنبياء سماها كفرا بنص القرآن. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كانت عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء صلى الله عليه وسلم كفرا، فما بالك بعبادة غيرهم ممن لا يبلغ مقامهم. هذا بإيجاز معنى كلمة التوحيد، وهذان هما ركنا كلمة التوحيد. ومن المناسب أيضا إذا ذكرنا كلمة التوحيد أن نذكر ما لا تنفع كلمة التوحيد إلا معها، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فإنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله معناها الإقرار باللسان الذي ينعقد عليه القلب بأن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو المرسل من عند الله عز وجل، نذيرا وبشيرا للجن والإنس أجمعين، وأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضى، هذا المقتضى في أربع جمل: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا شهدت أن محمد رسول الله فإن أي خبر يخبرك به صلى الله عليه وسلم في الغيب المستقبل أو في الغيب الماضي أو فيما يخبر به عن رب العالمين أيا كان فإنك تصدقه، فتصدقه في جميع ما أخبر عليه الصلاة والسلام، وتطيعه في كل ما أمر عليه الصلاة والسلام، وإن كانت النفوس والأهواء على خلاف أوامره عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يخضع نفسه لأمر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ليطاع بإذن الله، فالواجب أن يطاع عليه الصلاة والسلام. وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل شيء ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فيجب أن يترك، وإن تعلقت به النفوس والقلوب فإن الإنسان يروض نفسه على ترك هذا الأمر لله تبارك وتعالى. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يخترع الناس عبادات من تلقاء أنفسهم، وإنما يكونون متبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. وهكذا في جميع العبادات يجب أن يلتزم هديه صلوات الله وسلامه عليه في كل العبادات، فلا يتقرب إلى الله بأي عبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذه العبادة. أما أن تخترع عبادات ليتقرب بها إلى الله فلا شك أن هذا لا يحل، وأنه لا يجوز، وأنه مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. لشهادة أن محمد رسول الله ركنان: أنه الركن الأول أنه عبد، والركن الثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى هذين الركنين في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقوله بشر مثلكم هذا هو الركن الأول، أنه عبد بشر كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض، وحاجته كحاجة البشر في الأكل والشرب، ويتوفى كما يتوفى البشر، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو بشر كغيره من البشر من بني آدم، هذا هو الركن الأول. وذكر الله عز وجل هذا الركن في كونه عبدا في مواطن من كتابه، كقوله تعالى: قل أوحي إلى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده. فذكره الله تعالى باسم العبودية في مواطن من كتابه، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أنه رسول، فهو بشر وعبد كالعبيد عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس كغيره من البشر، لأن الله ميزه وميز إخوانه المرسلين بأن الله يوحي إليهم، فليس قوله كقول غيره، ولا أمره كأمر غيره، ولا نهيه كنهي غيره عليه الصلاة والسلام، وليس مقامه كمقام غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه بشر ولا يحل الغلو فيه كما سيأتي، لكن هو رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرك بأمر فحتى لو لم يناسب هذا الأمر هواك فإنك تروض نفسك وتترك هواك، لأن هذا الأمر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أخبرك صلى الله عليه وسلم بخبر قد تستغربه وتتعجب منه فإنك تترك تعجب نفسك واستغرابها وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبرك. وهكذا في كل أمر، في كل شيء ينهاك عنه، فإنك تكف وتزجر نفسك عنه حتى وإن مالت نفسك إليه وكانت تشتهيه، لأن نهيه كما قلنا ليس كنهي غيره، أمره ليس كأمر غيره، لأنه رسول مرسل من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. هذان الركنان أنه عبد وأنه رسول صلى الله عليه وسلم ينفيان شيئين اثنين: الإفراط والتفريط. فعندنا الآن ركنان: الركن الأول أنه عبد، والركن الثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم. هذان الركنان ينفيان الإفراط والتفريط. ما المراد بالإفراط؟ الإفراط هو المبالغة والزيادة والغلو، والتفريط هو التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام والجفاء وعدم القيام بما أوجب الله من حقه. فالركن الأول أنه عبد ينفي الإفراط، يعني ينفي الغلو والزيادة في حقه بأن يقول قائل إنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يجيب الداعي ويكشف الضر، يقال لا، لا يحل اعتقاد هذا، هذا لا يمكن أن يكون لعبد من عباد الله مهما كان، لأن هذا خالص حق الله عز وجل، لا يحل أن يعتقد إلا في الله تعالى، لأن هذا مرتبط بالربوبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله وليس ربا، فلا يحل أن يغلى فيه ولا أن يزاد فيه وأن يبالغ فيه عليه الصلاة والسلام. فالركن الأول هو أنه عبد ينفي الإفراط والمبالغة والزيادة والغلو. الركن الثاني وهو أنه رسول ينفي التقصير في حقه والجفاء، من الجفاة وقليل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يعطونه حقه، ممن إذا عرض عليهم حديثه صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أبوا أن يصدقوا، فيقال لا يحل لأحد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، هو إذا تكلم صلى الله عليه وسلم فكلامه صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن ينحي هواه وينحي مفاهيمه وينحي ما كان راسخا في ذهنه سابقا من تربية والدين أو نشأة مجتمع أو نحو ذلك، ينحي هذا تماما ويقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقدمه على كل هذا صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك يكون عند المسلم توازن، توازن في التعامل معه عليه، في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، فلا يرفعه عن منزلته التي أنزله الله عز وجل ولا ينزله عنها أيضا. وقد دلت النصوص على ذكر هذين الركنين مقترنين، أنه عبد الله وأنه رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها أنك تقول هذين الركنين في اليوم الواحد عدة مرات، وأنك في التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذكرت العبودية مع الرسالة معا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقرن صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، لأن النصارى بالغت وزادت في المسيح عليه الصلاة والسلام، فنهى أن يغلى صلى الله عليه وسلم فيه كما غلت النصارى في المسيح، وأخبر بمقامه صلى الله عليه وسلم وأنه عبد ورسول. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فذكر أنه عبد وأنه رسول. وخص عيسى عليه الصلاة والسلام هنا مع أن نوحا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء عبيد الله ورسوله، جميع الرسل عبيد الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام، لكن لأن عيسى غلت النصارى فيه وبالغت وجفت اليهود فيه وقصرت في حقه، فنص على عيسى عليه الصلاة والسلام تحديدا، وذكر أيضا الشهادة له هو صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، فمن أقر بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولما جاء قوم من المسلمين فقالوا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما منزلته صلى الله عليه وسلم؟ أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبه نعلم التوازن، نعلم التوازن في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، فلا يبالغ في مدحه والثناء عليه أكثر من ذلك، فإنه لا يحب ذلك صلى الله عليه وسلم ويأباه وينكره كما أنكره هنا في الحديث لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، في بعض الروايات أنهم قالوا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا، فأبى صلى الله عليه وسلم، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في بعض الروايات ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا أي رسولا في حاجته، لا تبالغوا هذه المبالغة، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما منزلته؟ أنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا إن هذين الركنين يكون بهما المسلم محسنا للتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى شروط كلمة التوحيد. شروط كلمة التوحيد سبعة. خذ هذا البيت الذي يجمع لك هذه الشروط حتى تكون مستحضرا للشروط السبعة كلها. يقول الناظم رحمه الله تعالى في شروط كلمة التوحيد: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. نعيد البيت: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. فكلمة التوحيد لها هذه الشروط السبعة، نذكرها الآن بإذن الله عز وجل. أما العلم فهو العلم بمعناها المنافي للجهل، بأن يكون قائل كلمة التوحيد عالما بمعناها، لا أن يقول بلسانه كلاما لا يدري معناه. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لاحظوا الآية: شهد بالحق وهم يعلمون. يقول البغوي رحمه الله في التفسير: أراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله. وهم يعلمون، ما المراد بقوله تعالى وهم يعلمون؟ يقول: وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. الشهادة تكون باللسان والعلم يكون بالقلب، والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق. يقول المراد بشهادة الحق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. ولهذا قلنا: إذا أردت أن تلقن أحدا يريد الدخول في الإسلام كلمة التوحيد، لقنه كلمة التوحيد وأفهمه معناها حتى يقول بلسانه شيئا يعي معناه، فينطق بلسانه بالحق وهو يعلم معناه. ودل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الشرط الأول العلم بكلمة التوحيد من جهة معناها، بحيث إذا نطق بهذه الكلمة يكون عالما بقلبه ما الذي نطق به لسانه. الشرط الثاني اليقين. اليقين في اللغة مشتق من قولهم: يقن الماء في الإناء إذا استقر. إذا سكبت الماء في الإناء أول ما تسكبه يضطرب، بعد مدة يستقر. فالمراد باليقين هو هذا الاستقرار العظيم الذي يكون في النفس والقلب، بأن يقطع المؤمن عن جزم لا يتردد فيه بأنه لا إله إلا الله. الأدلة على اليقين أيضا كثيرة، لكن سنذكر الأدلة موجزة، ولعلنا إن شاء الله نحيل إلى بعض الكتب في آخر الكلام إن شاء الله عز وجل من أراد التزود. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الطويل: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لاحظ الحديث السابق: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، يعني موقنا بها بقلبه، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث رواه مسلم. الشرط الثالث الإخلاص. ما المراد بالإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل من شوائب الشرك، بأن تصفي عملك من أن تريد به الناس مدحا أو طلبا للمال أو لغير ذلك من الأسباب، فتعمل لأجل الله، فتقول لا إله إلا الله قاصدا بها رب العالمين وحده لا شريك له. أما من قال لا إله إلا الله طمعا في الدنيا، لأن الكافر كما تعلمون قد يقول لا إله إلا الله إذا رأى عز الإسلام وانتصاره، فيرى مثلا الغنائم عند المسلمين وهو يعلم أن الغنائم تقسم على أهل الإسلام، فيدخلون في الإسلام نفاقا وهم ليسوا من أهله. أو أن يقول لا إله إلا الله طمعا في الزكاة، لأنه يعلم أن الزكاة لا تصرف إلا للمسلمين، فقد يقول لا إله إلا الله طمعا، وقد يقول لا إله إلا الله خوفا، كأن يقول لا إله إلا الله حتى يحقن دمه وماله، فلا يكون قاصدا بها وجه الله. لا بد أن يكون قائل لا إله إلا الله مريدا بها وجه الله تعالى. الأدلة على شرط الإخلاص في كلمة التوحيد كثيرة جدا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول لا إله إلا الله لكن يكون مبتغيا بها وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث هذا رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه أيضا مسلم. من الشروط أيضا التي ذكرنا شرط الصدق المنافي للكذب، بأن يتفق القلب ويتواطأ القلب مع اللسان على قول هذه الكلمة. الذي لا يصدق حين يقول لا إله إلا الله هم المنافقون الذين يقولونها بالألسنة وهم مكذبون والعياذ بالله بقلوبهم، وهذا دأب المنافقين الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله فإنه يقولها بلسانه وقد تواطأ قلبه مع لسانه على هذه الكلمة العظيمة. إذا فقد هذا الشرط، شرط الصدق كما هو حال المنافقين، فإنهم لا تفيدهم هذه الكلمة وإن نطقوها باللسان، تفيدهم في الدنيا بحقن دمائهم، لكنهم عند الله تعالى لا شك أنهم من الهالكين الكافرين. تأمل هذه الآية، يقول تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فهذا إعلان منهم للإيمان، لكن ماذا قال الله ورد عليهم؟ قال تعالى وما هم بمؤمنين، مع أنهم نطقوا بألسنتهم، فدل على أن شرط من هذه الشروط لم يتحقق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما سبب كونهم ليسوا بمؤمنين مع أنهم يعلنون الإيمان؟ قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فدل على أن قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر أنهم قالوه بألسنتهم لكنهم والعياذ بالله مكذبون في قلوبهم. فعرفنا أن الذي يفقد شرط الصدق لا تنفعه هذه الكلمة قطعا. وهكذا المنافقون يقولون هذه الكلمة وهم فاقدون لشروطها أو أكثرها، يعني لو حققوا شرط العلم وعلموا معناها فإنهم لا يحققون بقية الشروط كاليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، وحتى لو انقادوا في الظاهر فإنه انقياد يخادعون به أهل الإسلام فقط، وإلا ليس الانقياد الذي أمر الله عز وجل به. الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد شرط المحبة، بأن يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها العاملين بها من أهل الإسلام من أهل التوحيد. المؤمنون يحبون الله تعالى محبة خالصة، أما أهل الكفر فإنهم يشركون بالله عز وجل في محبته، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا صنيع المشركين، يحبون أندادهم والعياذ بالله كحب الله. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فأهل الإيمان حبهم لله خالص وهم قائمون بهذه الكلمة محبين لها ولما دلت عليه مخلصين، بخلاف أهل النفاق وأهل الكفر فإنهم يفتقدون هذا الشرط والعياذ بالله، وأهل الكفر يحبون معبوداتهم كحب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولا شك أن من أحب غير الله كما يحب الله لا شك أنه يكون مشركا. الشرط السادس الانقياد، فينقاد لمال هذه الكلمة من المعنى، أما أن ينطق بهذه الكلمة بلسانه ولا ينقاد فأي فائدة من نطق أعظم كلمة في الحق باللسان مع عدم الانقياد لها؟ لابد من الانقياد لها، أما أن يقولها بلسانه غير منقاد فإنها لا تنفعه. الشرط السابع هو القبول، بأن يقبلها بقلبه، يقبل معنى هذه الكلمة وما يلزمه وما يترتب على هذه الكلمة، أما أن يقولها بلسانه ثم يصرف العبادة لغير الله مع كونه يقول لا إله إلا الله كما يقع من عباد القبور، فإنهم يقولون لا إله إلا الله لكن يأتون إلى أهل القبور فيتقربون لهم بما لا يتقرب به إلى الله، فيذبحون لهم ويدعونهم دعوة صريحة ويسجدون لقبورهم ثم يقولون لا إله إلا الله. إذا قيل لهم إن لا إله إلا الله معناها أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا يكون ذبح إلا لله ولا سجود إلا لله ولا دعاء إلا لله، أبوا ولم يقبلوا، فهؤلاء وإن قالوها باللسان إلا أنها لا تنفعهم، فكونهم يقولونها باللسان ولا يقبلون ما دلت عليه هذه الكلمة وما يترتب عليها وما يلزم منها فإنها لا تنفعهم. هذه هي شروط هذه الكلمة بإيجاز شديد لا شك. وهذه الشروط وهذا المعنى ذكره أهل العلم في مواطن كثيرة من كتبهم، واعتنى بها أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. من الأئمة الذين اعتنوا بذكر الأحاديث الدالة على شروط لا إله إلا الله مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، فإنه روى أحاديث شروط لا إله إلا الله في بداية صحيحه في كتاب الإيمان رحمة الله تعالى عليه. وممن اعتنى بها أيضا من الرواة بالإسناد الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، فإنه أيضا اعتنى بها عناية عظيمة ورد على أهل الباطل الذين لا يكترثون ولا يهتمون بهذه الشروط، لأن من أهل الضلال كالمرجئة من يقولون إن من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة على أي حال مهما كان، واستدلوا بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أهل العلم هذا الحديث فيه إطلاق، والأحاديث السابقة كما سمعت فيها تقييد، فقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، هل المقصود من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يكن مخلصا؟ قطعا لا، لا يقول هذا أحد يعقل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، فليس المقصود أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو لم يكن مخلصا أو لم يكن صادقا أو لم يكن موقنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثلا في شرط اليقين من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا أتى بهذه الشروط، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا كان مستيقنا بها قلبه كما في الحديث الآخر، من قال لا إله إلا الله إذا كان يبتغي بها وجه الله كما في الحديث الآخر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا كان يعلم معناها كما قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخذ حديث وترك الأحاديث الأخرى أشك أن هذا صنيع أهل الباطل، بل الواجب أن يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وكلام الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وأن لا يأخذ الإنسان نص من النصوص ويترك بقية النصوص. ممن اعتنى بالكلام على شروط كلمة التوحيد وبيان معانيها وما دلت عليه والأدلة الدالة عليها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، وكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد، وكذا الشيخ صالح الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها، وهكذا عدد من أهل العلم ممن اعتنوا بالكلام على التوحيد. والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في كتابه قد ركز كثيرا على أمر توحيد العبادة وبيان ما يناقضه، وبين رحمة الله تعالى عليه بما أورد في الكتاب من أبواب ومن نصوص ومن آثار ومن المسائل التي يستنبطها رحمه الله من تلك النصوص والآثار، بين شيئا كثيرا يكون به الانتفاع الحقيقي من كلمة التوحيد والنجاة من ضدها من الشرك الأكبر أو ما ينقص التوحيد من الشرك الأصغر وغيره. نأتي للكلام الآن على نواقض كلمة التوحيد. تقدم معنا أن لها معنى وأن لها ركنين وأن لها شروطا. يأتي الكلام الآن على نواقض هذه الكلمة والعياذ بالله. النواقض لما تكلمنا عن الشروط قلنا هذه الشروط الذي يحققها تنفعه كلمة التوحيد. النواقض والعياذ بالله عكس ونقض وإفساد لهذه الكلمة، فإذا وقع فيها في هذه النواقض أو في أحدها شقي من الأشقياء والعياذ بالله أبطل ما التزمه من شهادة التوحيد. فهذه النواقض هي التي بها يخرج عن التوحيد ويلحق بالمشركين، نسأل الله العافية والسلامة. في أمر النواقض ننبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هذه النواقض كثيرة، نسأل الله العافية، ولهذا ينبغي أن تتعلم وأن تعرف حتى لا يقع الإنسان في شيء من هذه النواقض وهو لا يدري. وقول الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى وذكره لهذه النواقض العشرة ليس معناه أنه لا يوجد إلا عشرة نواقض، ولهذا لما ذكر رحمه الله هذه النواقض قال ونواقض كلمة التوحيد كثيرة وأشهرها هذه العشرة، فهي كثيرة والعياذ بالله، لكن هذه العشرة هي أكثرها لأنها من أشد ما يكون انتشارا، نسأل الله العافية، واستفحالا، فيقع فيها من يقع، وربما دعا إليها دعاة الضلال وحث الناس عليها فانتشرت في الناس ولهذا ركز عليها، وإلا النواقض كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها. من النواقض والناقض الأشهر الشرك في عبادة الله تعالى، وهو المراد والمراد به الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة بأن يصرف العبد والعياذ بالله العبادة لغير الله عز وجل. وقلنا إن هذا وقع أول ما وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ما سبب وقوع قوم نوح في هذا الشرك؟ بينه الله تعالى في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هذه الأسماء؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا يعني ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني جعلوا لهم تماثيل، كان هناك يجلس ود، هناك كان يجلس يعوق، هناك كان يجلس نسر. يقول ضعوا تمثالا لنسر لود ليعوق، يعني من باب تذكيركم بالعبادة لأنهم كانوا من الصالحين. يقول رحمه الله أسماء رجال صالحين من قوم نوح هلكوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال ففعلوا فلم تعبد. لماذا لم يعبدوها مباشرة؟ لأنهم من أهل التوحيد كما تقدم في قول ابن عباس أيضا رضي الله عنهما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني لما مات الجيل الذي ابتدع بدعة نصب صور للصالحين تنسخ العلم نسي العلم، جاء أحفادهم وقالوا كما في بعض الروايات بهم كانوا يسقون المطر. يقول آباؤنا الأولون ما وضعوا هذه الأنصاب إلا لأن لهؤلاء نوعا من المكانة التي يتمكنون معها مثلا من أن يسقى بها الناس المطر وبهم يقع كذا وكذا، فبدأوا في تعظيمها. فكان مبدأ الشرك في الغلو في الصالحين. لماذا يغلون في الصالحين ويغلون في الملائكة وفي الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ بيّن الله ذلك في كتابه، وبيّن تعالى أن سبب شركهم يعود إلى أمرين اثنين. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول البغوي رحمه الله تعالى في الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقولون إن لهم مكانة وجاها عند الله عز وجل ونحن نتقرب إليهم، فلأن لهم عند الله تعالى مكانة وجاها فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فينا، وإن هؤلاء الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء الذين وضعت هذه الصور صور الأصنام في زعمهم على هيئاتهم إنهم يرفعون حاجاتنا إلى الله عز وجل إذا رأونا نتقرب إلى هذه المعبودات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الشبهة أتت من هنا، وهو أنهم قالوا هؤلاء ملائكة أو أنبياء أو صالحون لهم عند الله مكانة، لهم جاه، لهم منزلة، فنحن نتقرب إليهم وهم يقربوننا إلى الله. هذا منصوص عليه في كتاب الله فيه بيان أنهم إنما يعبدونهم لهذا السبب، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا السبب الأول. السبب الثاني طلب الشفاعة منهم. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقولون إنهم يشفعون لنا في حاجاتنا عند الله عز وجل. والذين يقرون بالقيامة يقولون إنهم يشفعون لنا أيضا في الآخرة. المتأخرون عندهم نفس الشبهة كما سيأتي في الناقض الثاني إن شاء الله عز وجل، وبه نعرف أن سبب وقوع الشرك هو الغلو. ومن هنا حذر الشرع من الغلو، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في المدح. لما مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. وأمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمدح أحدا أن يقول: أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا. مما ينبغي أن يعلم أن كثرة المدائح والمبالغة فيها خطأ بين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. من أراد أن يمدح فإنه يمدح مدحا يعلمه من الأمور الظاهرة. وأيضا يقول: أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا. أما الزيادة في المدائح قد تؤدي إلى الغلو في الشخص، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلى فيه هو، وهو أعظم الناس صلى الله عليه وسلم حقا وأرفعهم مكانة صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يبالغ فيه. ولما قال رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: جعلت لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، عليه الصلاة والسلام منع للغلو. وتقدم أنه أنكر على الذين قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره. فالحاصل أن الغلو في الأنبياء أو في الملائكة أو في الصالحين يؤدي إلى الشرك كما وقع من قوم نوح. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وهو أكثر ما وقع فيه الشرك. وهذا في الحقيقة داخل في السابق، لكن كأنه ذكر من باب التخصيص له لكثرة ما وقع فيه المشركون المتقدمون والمتأخرون. يرون أن لمن يعظمونهم جاها ومنزلة ومكانة تستدعي أن يصرف لهم شيء من التعظيم، فيجعلونهم شفعاء بينهم وبين الله عز وجل، أو يسألونهم ما لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة، على الحد الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه. من النواقض أيضا ناقض السحر. ولماذا يكون الساحر مرتدا عن الإسلام؟ قال أهل العلم: لأن الساحر لا يتأتى له السحر إلا إذا أشرك بالشياطين، فإن الشياطين لا تمكنه من سحره إلا إذا أشرك والعياذ بالله وخرج من دين الله عياذا بالله. تأمل هذه الآية، يقول تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لأنه إذا تعلم السحر كفر، فالسحر مربوط بالكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم على أن الساحر كافر، وأنه لا تفصيل فيه. الشافعي رحمه الله تعالى فصل وقال: السحر نوعان، النوع الأول هو شرك وكفر لا شك فيه، وهو الذي وافق فيه بقية الجمهور على أن الساحر كافر، لكن قال إن ثمة نوعا من السحر كالسحر بالأبخرة والتداخين ونحوها، قال هذا لا يسمى سحرا وإنما هو من باب الجنايات، فإذا قتل به قتل وإذا أضر به يؤاخذ، يعني كأنه جنى به جناية. وخالفه البقية وقالوا إن السحر لا يكون فيه هذا التفصيل، فالسحر له معنى واحد، ولو أضر بمثل هذه الطرق بالأبخرة ونحوها فإنه لا يسمى سحرا أصلا. فبذلك يمكن القول إن الشافعي رحمه الله تعالى مع بقية أهل العلم جميعا مجمعون على أن النوع الذي يكون فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل يكون كفرا، وهو الذي نص عليه رحمه الله في كتاب الأم، وقال إن الساحر إذا اعتقد في الكواكب، لأن بعض السحرة يكون شركه من خلال التعبد للكواكب، إذا اعتقد فيها ما يعتقده أهل بابل في العراق من أنها تفعل ما يلتمس منها كفر. وهذا يدل على أنه يقول بنفس ما يقوله أهل العلم، أن من صرف العبادة لغير الله سواء صرفها للشياطين أو للكواكب ليتأتى له السحر فإنه يكفر مطلقا. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، كأن يقول الأنظمة الوضعية القوانين الطاغوتية هذه المجتلبة من أعداء الله عز وجل من أهل الكفر، لو قال إن هذه الأنظمة الوضعية والقوانين الوضعية خير للناس من أحكام الله عز وجل فإن هذا يكفر بإجماع أهل الإسلام. وهكذا لو قال إن الأعراف التي تكون بين الناس يتعارفون عليها وتكون مخالفة للشرع، إذا قال إن هذه الأعراف المخالفة للشرع أفضل من حكم الله عز وجل فإنه أيضا يكفر بالإجماع. الناقض الخامس من لم يكفر المشركين أو صحح دينهم أو شك في كفرهم، ثلاث مراتب كلها كفر. من لم يكفر المشركين وقال هؤلاء المشركون ليسوا كفارا، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. لكن ينبغي أن يعلم في هذا الناقض أمر في غاية الأهمية، ما المقصود بقول أهل العلم من لم يكفر المشركين؟ المقصود من لم يكفر المشركين الذين شركهم جلي ظاهر لا يتردد أهل العلم في أنه شرك، أما ما اختلف أهل العلم فيه هل يصل إلى حد الكفر أو لا يصل إلى حد الكفر فلا يدخل في هذا الناقض. فعلى سبيل المثال ترك الصلاة الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وهو المعروف عن الصحابة وعليه جمهور المحدثين أن ترك الصلاة كفر إذا تركها تكاسلا، هل يصح أن تأتي لتطبق هذا الناقض فتقول من لم يكفر تارك الصلاة يكفر؟ لا والعياذ بالله، ما يقال هذا، لأن من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر. فالمقصود من لم يكفر المشركين الذين لا يشك أصلا في كفرهم كاليهود والنصارى ومن صرفوا العبادة الجلية الصريحة لغير الله وصاروا بها مشركين، هذا هو المقصود. النصارى كفرهم الله بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يشك أن النصارى كفر، فلو قال أحد أن النصارى ليسوا كفارا فإنه يدخل في هذا الناقض لأنه لم يكفر المشركين. فينبغي أن يعلم، لأن عندنا مسألة مهمة جدا جدا في النواقض، قد تعرف الناقض نظريا وتخطئ أبلغ الخطأ في تطبيقه عمليا، وهذا هو الذي حدث في الأوقات الأخيرة. فصار بعض الناس يقرأ في كتاب ولقصوره في العلم يبدأ يطبق من خلال علمه القاصر ويقول هذا كفر، هؤلاء كفروا، هؤلاء ارتدوا، بتطبيقه ما قرأه على أحوال لا تتناولها. فلهذا ليس من اليسير أن ينبعث إلى التكفير كل أحد، لأن أمر التكفير أمر فيه يترتب عليه إخراج هذا الذي أطلقت عليه الكفر من الملة، وأنه صار بكفره واجبا أن يستتاب مما وقع فيه، وإلا وجب قتله وحكم عليه بأحكام الكفار. فلا ينبغي العجلة في مثل هذه المسائل، فنقول من لم يكفر المشركين الذين شركهم وكفرهم مؤكد معلوم مجزوم به عند أهل العلم، هذه درجة. أو شك في كفرهم، مثل أن يقول أنا لا أقول إن اليهود والنصارى كفار ولا أقول إنهم غير كفار، أنا أشك في هذا الأمر، لا يحل هذا لأن كفرهم مقطوع به. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فسماهم الله تعالى بالكفار، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فلو قال أنا لا أقول إنهم كفار ولا أقول إنهم غير كفار، أنا أشك في هذا، فإنه في مثل هذه الحالة أيضا يدخل في هذا الناقض. أول عياذ بالله صحح دينهم ومذهبهم وقال بل ما هم عليه هو الصحيح، فإنه ولا شك يكون كافرا. من النواقض أيضا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والمقصود بالإعراب الإعراب الكلي وعدم الاكتراث، وليس معناه أنه مثلا لو قيل إن هناك حلقة من حلق العلم وإن هناك درسا من الدروس قال لن أحضر، ليس هذا هو المقصود بالإعراب. ولهذا نبهنا إلى خطورة أن يفهم الناقض ويطبق على الناس، وإنما أن يعرض عن أصل الدين ولا يكترث نهائيا بالدين، لا تعلما ولا عملا. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن ضمن النواقض أيضا الناقض السابع من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه، بأن يقول هذا الرجل لا يلزمه ما أوجب الله تعالى في دين محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات المعروفة كالصلاة والصوم، يقول بلغ مرحلة، هذه المرحلة التي بلغها لا يجب عليه أن يتبع فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ مرحلة من العبادة والمكانة لو أنه لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ذلك. لا شك أن من قال هذا فإنه يكفر، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم واجب متحتم ليس لأحد من الإنس والجن بتاتا إلا أن يدخل فيه ويتبعه بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إن أحدا يسعه الخروج يعني يسعه يجوز له ويمكنه أن يخرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا القائل يكفر. لو قال إن هذا يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام، يقال الفرق كبير جدا بين شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة موسى خاصة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس فليس لأحد أن يتخلف عن اتباعه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالواجب أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعني لو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان موجودا للزمه أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. فليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثل شريعة موسى، لأن شريعة موسى خاصة ببني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فبعثته تختلف صلى الله عليه وسلم لأنه رسول إلى الناس كلهم. ولهذا يقول موسى كما قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا، فيرسل إلى قوم إلى كل قوم نبي يكون مرسلا لهم. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي خاتمة الرسالات، وهي الرسالة التي يجب على جميع الجن والإنس أن يتبعوه فيها عليه الصلاة والسلام، ومن تعبد بغير دينه عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث فإنه من الهالكين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما يتعلق بقولهم إن أحدا يملك أن لا يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الخضر لم يتبع موسى. هذا الجواب الأول، أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وشريعة موسى خاصة. الجواب الثاني أنهم قالوا نحن عباد صالحون والخضر عبد صالح، فكما وسع العبد الصالح الخضر أن يخرج عن شريعة موسى فإن عباد صالحون يسعنا أن نخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال أخطأتم في الثانية كما أخطأتم في الأولى. فإن الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين كما ذكر القرطبي والشوكاني وهو الذي تدل عليه النصوص كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ونصره ابن حجر وغيرهم أن الخضر نبي من أنبياء الله، ولهذا الخضر أوحي إليه بشرع وأوحي إلى موسى بشرع، فالخضر يتبع ما أوحي إليه به. فشرع الخضر غير شرع موسى، ولهذا كان الخضر في عدم اتباعه لموسى، قلنا أولا شريعة موسى ليست عامة، والأمر الآخر أن الخضر أوحي إليه بشرع يتعبد لله عز وجل به، كما أوحي إلى موسى بشرع يتعبد إلى الله به. ما الدليل على أن الخضر نبي من أنبياء الله؟ في القرآن في آخر خبره بعدما ذكر الله تعالى عنه من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، قال وما فعلته عن أمري، يعني ليس هذا من تلقائي، وما فعلته عن أمري أي أني تلقيت أمرا من الله عز وجل ووحيا أنزله علي بأن أفعل هذه الأمور الثلاثة. تأمل قوله وما فعلته عن أمري، مثل قول إسماعيل لما أخبره أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام بأن الله أمره أن يذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هنا الخضر يقول وما فعلته عن أمري، يعني أنه عن أمر الله عز وجل. الحاصل أن أحدا لا يحل له أن يعتقد صحة أن يتبع غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كائنا من كان إلا أن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. من النواقض، وهو الناقض الذي جاء فيه كلام كثير ولعلنا نتوسع فيه بعض الشيء لشدة الحاجة إليه الحقيقة، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين، مظاهرة المشركين على المسلمين. أولا، ما معنى مظاهرة المشركين أو مظاهرة الكفار؟ أي معاونتهم ومساعدتهم ومناصرتهم على المسلمين. هذا ناقض من النواقض. هذا الناقض تكلم فيه كثيرون بعلم وبغير علم، ومن الإشكال أن هؤلاء الذين تكلموا ممن ليسوا من أهل العلم صاروا يطبقونه تطبيقات ويبنون عليه تكفير دول أو تكفير أشخاص، يقولون هذا الفعل مظاهرة للمشركين على المسلمين. ما المراد بمظاهرة المشركين على المسلمين؟ قلنا إن المقصود به مناصرتهم ومعاونتهم حتى يتمكنوا من المسلمين، فإذا تمكنوا من المسلمين دمروا مساجدهم وأهانوا مصاحفهم وعبثوا بأعراضهم. هذا المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين. هذه المسألة تختلط عند هؤلاء بمسألة أخرى، وهي الاستعانة بالكفار في الحرب. هذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يستعان بالكفار أو لا يستعان؟ فمن أهل العلم من يقول إنه يستعان بالكفار، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حروبه اشترك معه كفار، قالوا فهذا دليل على أنه إذا استعان بالكفار في بعض الأحوال بحيث تكون هذه الاستعانة بضابط محدد وله أبعاد واضحة، قالوا فهذه مسألة فقهية يختلف فيها النظر، فمن أهل العلم من يقول إنه يجوز. قالوا ومن ضمن ذلك الحلف، الحلف الذي عقده عليه الصلاة والسلام، هذا الحلف الذي عقده عليه الصلح الذي عقده صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، هذا الصلح ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه أن العرب انقسمت بعض قبائلهم إلى قسمين، قسم دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم دخل في حلف قريش. فخزاعة مثلا وبعض القبائل دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، بنو بكر وقبائل أخرى دخلت في حلف قريش، قالوا فصار هناك حلفان، الحلف الأول حلف محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة المسلمين ومن دخل في حلفه حتى من الكفار، فصاروا حلفا واحدا. الحلف الثاني حلف الكفار، وهم كفار قريش ومن دخل معهم مثل بني بكر وغيرهم. ما الذي نقض صلح الحديبية؟ كفار قريش ما اعتدوا على المسلمين في صلح الحديبية، لكن كفار قريش أعانوا بني بكر على خزاعة، خزاعة داخلة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أعانوهم على خزاعة وخزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض الصلح، فدل على أن ثمة حلفا جمع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في حلفه صلى الله عليه وسلم قبائل من غير المسلمين. قالوا ولأجل ذلك انتقض الصلح، صلح الحديبية، لأن كفار قريش لما أعانوا بني بكر على خزاعة ولم يقاتلوا المسلمين كان من ضمن ذلك انتقاض صلح الحديبية، لأن هجومهم على خزاعة صار نقضا للصلح، مع أنهم لم يهجموا على المسلمين وإنما هجموا على حليف مع المسلمين. إذن عندنا مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين لا ينبغي أن تخلط بمسألة الاستعانة بالمشركين، لأن الاستعانة بالمشركين مسألة فقهية، من أهل العلم من يرى جوازها ومنهم من يرى عدم جوازها، ويقول دلت أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض المشركين، وقال آخرون يجوز أن يستعان بالمشركين ولا سيما عند الضرورة، إذا كان العدو شرسا وأراد المسلمون بالاستعانة بالكفار أن يدفعوا هذا العدو الشرس، ففي مثل هذه الحال قالوا هذا حال ضرورة، وحتى لو قيل بعدم جوازه على القول الثاني قالوا عند الضرورة، عندما تحل الضرورة فإن مثل هذه الأمور تحل ليدفع العدو الأشرس والأشد. هنا إما أن يقال بعدم جواز أن يوجد حلف نهائيا بين المسلمين وغيرهم، وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم، لا يمكن أن يقول هذا أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا في أول مقدمة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان في المدينة 3 قبائل من اليهود كلهم غير مسلمين، بنو النضير وبنو المصطلق وبنو قينقاع، كل هؤلاء كانوا من اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد هؤلاء اليهود حتى نقضت قريظة والنضير بنو النضير، ونقض أيضا بنو النضير، ثم أجلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلى منهم وأباد صلى الله عليه وسلم بني قريظة لما نقضوا مرتين. فلا يمكن أن تقول إنه لا يجوز الحلف أو لا يجوز أي صلح، لأن هذا مخالف لما فعله عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى التطبيق. الإشكال هو أن يقرأ طالب العلم مثل هذه النواقض ويبدأ يطبق، يقول هذا الناقض تحقق الآن، هذه الدولة كفرت، هذا الشخص صار عنده مظاهرة للمشركين على المسلمين، إذن فهو كفر. هذا الحقيقة أن الخوض فيه وتطبيقه من قبل من هب ودب خطأ بالغ، لأنه يترتب عليه تكفير مسلمين وفي بعض الأحيان تكفير دول بأسرها، ويترتب عليه في مثل هذه الحال استحلال قتال هذه الدولة، باعتبار أنه يقول إن هذه الدولة كفرت وصارت دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. ولهذا الخوض في مثل هذه المسائل خطير جدا، إلا إذا كان الخائض فيها بصيرا عالما. ومن هنا إذا وجد كما ذكر الشيخ رحمه الله في آخر النواقض، إذا وجد إلجاء وإكراه، يقول رحمه الله فهذه النواقض من أكثر ما يكون انتشارا، فلا يعذر بها جاهل ولا هازل ولا جاد إلا المكره. المكره مستثنى بنص القرآن، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره وألجأ على الكفر وكفر تحت الإلجاء والإكراه فلا يستطيع أحد أن يكفره بنص القرآن. هنا تأتي مسألة الإكراه. الإكراه تارة يكون فرديا بأن يقبض على إنسان ويلزم بالسجود لصنم مثلا وإلا قتل، أو يضرب ضربا مبرحا وإلا شتم والعياذ بالله الرب أو شتم الدين أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم، تحت الإلجاء والإكراه هذا مستثنى. ومما ذكر في سبب نزول الآية أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أخذه الكفار وعذبوه عذابا شديدا حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا غير مناسب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقال لم يزالوا بي حتى نلت منك، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك وإلجائك حتى تتكلم بمثل هذا الكلام فتحت الإلجاء والإكراه، عد، لأن قلبك مطمئن بالإيمان. إذا نظرنا إلى أمر الإكراه، فالإكراه نوعان: إكراه فردي وهو المشهور المعروف، وقد يكون الإكراه إكراها جماعيا مثل ما يقع في الحروب العامة، كما كان في الحرب العالمية على سبيل المثال. في الحرب العالمية كانت الدول جيوشها تدخل إلى بلدان رغما عن هذا البلد، لا تستأذن أصلا، لأن الحرب كانت شاملة بين قطبين كبيرين في الأرض، ما يستأذن، يقول لا تدخلوا حدودي، كانت حربا عامة قتل فيها الملايين. من أمثلتها ما وقع من هجوم التتار، لما هاجم التتار البلاد الإسلامية استمروا في قتال المسلمين بلدا بلدا حتى وصلوا إلى بغداد، ولم يستطع أن يقف أمامهم أي بلد، وكان يخرج لهم 50,000 لقتالهم فيبيدون الناس، ثم يتجاوزونهم ثم يتجاوزونهم لأمر أراده الله تبارك وتعالى، حتى أسقطوا دولة بني العباس. في مثل هذه الأحوال الشديدة لا شك أن هذا ضرب من غروب الإكراه، هذا نوع من أنواع الإكراه، فلا يقول أحد كان ينبغي على أهل ذلك البلد أن يمنعوهم من أن يدخلوا، لأنهم داخلون بالقوة، فهذا ضرب من غروب الإكراه، لأن الإكراه يكون فرديا وهو المشهور، لكن قد يكون إكراها جماعيا بحيث لا يمكن أن يوقف أمام العدو أصلا. في مثل هذه الحال لا يقال إن هذا نوع من المظاهرة والمعاونة، لأنه نوع إلجاء ونوع إجبار، والمكره مستثنى بنص القرآن. الحاصل أن تطبيق هذه النواقض فيه خطورة، طالب العلم يتعلمها ويعيها ويعرفها، لكن عند التطبيق ينبغي أن نلاحظ أمرا مهما جدا، وهو أنك قد تخطئ في التطبيق خطأ بالغا، ولهذا ترد هذه الأمور إلى أهل العلم ويسألون عنها. أما أن ينفرد الناس كما حصل الآن ممن كتبوا أو خطبوا أو تكلموا كلاما على خلاف ما يقرره أهل العلم، لأنهم لم يراعوا الضوابط لهذه النواقض، فأخذ هذا الناقض قاطعا إياه عن ضابطه. ولهذا مثل ما قلنا في موضوع الإكراه والإلجاء، هذا الإكراه لا يرد في أذهان كثير من الناس إلا الإكراه الفردي، والواقع أن ثمة إكراها جماعيا حصل في التاريخ الإسلامي، وحصل على امتداد الأزمنة، بحيث إذا علم أن العدو فيه من الشراسة والشر ما سيتمكن معه أو ما سيدمر معه البلد، لو لم يمكن فليس ثمة اختيار أصلا، لا يمكن أن يقال إن هؤلاء مختارون مظاهرون للكافر أصلا، لأن المسألة تصل إلى حد الإلجاء والإكراه. فكون طالب العلم يأخذ هذه المسائل ثم يبدأ في تطبيقها مبتورة عن ضوابطها وعن قيودها، هذا لا شك أنه من الخطأ الكبير، ولهذا خاض من خاض في مثل هذه المسائل، ورتبوا عليه تكفير دول، رتبوا عليه تكفير أشخاص، ثم أمر المظاهرة لا بد أن يتحقق وأن يتبين وأن يعرف ما المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين، لا أن يتحدث عنه. وقريب من هذه المسألة مسألة إطلاق الدولة الإسلامية، إطلاق كلمة الدولة الإسلامية، حتى تضبط كلمة الدولة الإسلامية وما المراد بها. الدولة الإسلامية مثل الفرد المسلم، يعني كما أنك تقول إذا قلت هذه الدولة ليست إسلامية وتكفرها فأنت مثل من يكفر الفرد المسلم. الفرد المسلم من هو الذي يكفر؟ تقدمت النواقض. إذا وجد عاصي يشرب الخمر أو يسرق أو يزني فبإجماع أهل السنة لا يكفر هذا، مع أن عنده ملحوظات كثيرة جدا كسرقته وشربه للخمر وزناه وقذفه، لكن معه أصل الإسلام، فهذا الرجل يطلق عليه أنه مسلم، ويطلق على أبي بكر وعمر أنهما مسلمان، مع الفرق العظيم الكبير جدا بين إيمان أبي بكر رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنهما وبين مثل هذا. ما الجامع لهم؟ الجامع لهم هو الإسلام، هذا معه أصل الإسلام وفي إيمانه نقص وضعف، وليس كأبي بكر وعمر وأمثالهما من قال الله عز وجل فيهم وفي المهاجر والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، فهؤلاء كمل المؤمنين، لكن يصدق على أبي بكر وعمر أنهما مسلمان، ويصدق على هذا العاصي أنه مسلم. هنا تأتي الآن كلمة الدولة الإسلامية. الخلافة الراشدة ليس هناك خلافة أفضل منها بتاتا، لا يوجد بعد دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة أفضل من خلافة الخلفاء الراشدين، فهي أفضل خلافة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دولة بني أمية دولة مسلمة أو لا؟ قطعا مسلمة، لكن هل هي مثل الدولة الراشدة؟ لا والله، فرق كبير جدا. أين خلافة عبد الملك بن مروان من خلافة عمر بن الخطاب؟ دولة بني العباس، أليست دولة بني العباس دولة إسلامية؟ بلى. هل تقارن دولة بني العباس بالخلافة الراشدة؟ قطعا لا، بل خلافة بني أمية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، خلافة بني أمية خير من خلافة بني العباس. ومع ذلك لاحظ، الخلافة الراشدة وخلافة بني أمية وخلافة بني العباس كلها خلافة إسلامية وكلها دولة إسلامية، مع الفرق الكبير بين الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية. مثل ما قلنا، إسلام أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم، إسلام عموم المؤمنين من بعد الصحابة، إسلام هؤلاء العصاة، ما الذي يضم الجميع؟ هو الإسلام. فكما أنه ليس لك أن تكفر من زنى وشرب الخمر من المسلمين، فلا تخرج دولة من أن تكون دولة إسلامية إذا كان هناك جملة من الملحوظات والأخطاء، فهذه موجودة، ليست موجودة في هذه الدولة فقط، بل موجودة حتى زمن بني أمية، موجودة حتى زمن بني العباس. انظر هدي الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا زمن بني أمية، كيف كانوا يتعاملون مع خلفاء بني أمية على أنهم دولة إسلامية، ويصلحون الأخطاء وينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف مع اعتقادهم أنها دولة إسلام. الفرق كبير بين أن تعالج الأخطاء وبين أن تخرج الدولة من الإسلام. فإخراج الدولة من الإسلام ليس بالأمر الهين، كما أنك لا يحل لك أن تخرج الفرد المسلم بعصيانه سرقة وشربا للخمر وزنا ونحو ذلك وهو فرد، لا تخرجه من الإسلام، فكيف يكون أمر الحكم على دولة بأسرها؟ الحكم على الدولة أشد. فلهذا تساهل الناس في الدخول في مثل هذه المسائل خطير جدا. والعجيب أن هذه المسائل مع أنها من مسائل السياسة الشرعية والحقيقة عميقة عميقة للغاية، وتحتاج إلى علم شرعي قوي للغاية، إلا أن أسهل ما يكون على الناس أن يخوضوا فيها. فلو تقول له: أنا سأسألك أيها الخائض في هذه المسألة عن مسألة من مسائل الفرائض، هلك هالك عن أم وزوجة وعن ثلاثة أبناء وأربع بنات، اقسم. قال: لا، أنا ما أقول على الله بلا علم، أنا لا أعرف. تتورع عن هذه المسألة وهي مسائل الفرائض، وتخوض في مسائل عظام يترتب عليها تكفير دول، يترتب عليها تكفير أشخاص، يترتب عليها تسمية دار بدار كفر، تسمية الدار بأسرها. وإذا قلنا دار كفر ترتب عليه جملة كبيرة من الأحكام: وجوب الهجرة منها، صحة غزوها، واعتبار أن هذه الدار القائم عليها كافر، شيء خطير جدا. فالعجب من تساهل الناس مثل هذا، ولا سيما هذا الناقض الذي قاد إلى هذا الكلام، وتساهل كثيرين في هذا الناقض وتسرعهم فيه. الحقيقة أن الكتابات التي كتبت فيها دلت على جهل عجيب جدا بالسياسة الشرعية، وإلا لو كانت المسألة على ما يقررون لترتب عليه كفر مثل بني أمية لوجود أخطاء عميقة موجودة لا شك زمن بني أمية، وأشد منها أخطاء بني العباس. فيترتب على هذا أنه ليس هناك دولة إسلامية إلا دولة الخلافة الراشدة، ومدتها 30 سنة، وكأنه ليس هناك دولة راشدة، كأنه ليس هناك دولة إسلامية بعدها. فالوضع خطير جدا أن يخاض في هذه النواقض، ولا سيما من جهة التطبيق. طالب العلم لو حفظ هذه النواقض وعمره 6 أو 7 سنوات ما يضره، لكن عند التطبيق يلاحظ أن أمر التطبيق غير أمر الدراسة والمذاكرة، فإن أمر التطبيق يحتاج إلى علم شرعي غزير، ويحتاج إلى أن ترد الأمور إلى أهل العلم الراسخين. ولهذا لاحظ أن أهل العلم كلامهم في وادي وكلام هؤلاء في وادي آخر، مما يدل على أن هذا كلام يقرره من لا علم عنده ولا فهم. إذن أمر النواقض هذه من الأهمية الكبيرة بمكان، نعم، وهي من العلم، لأنك إذا عرفت معنى كلمة التوحيد وعرفت أركانها وعرفت شروطها لابد أن تعرف نواقضها، لكن أن تأتي لتطبق، التطبيق ليس بالأمر الهين، ولا سيما مع التطبيقات الخاطئة الكثيرة لمثل هذه المسألة. الناقض الأخير هو من استهزأ بشيء من دين الله عز وجل، كأن يهزأ والعياذ بالله بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الشرع. وهذا الحقيقة كما يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه النواقض، ذكر أن هذه النواقض من أكثر ما يكون انتشارا. الحقيقة أن هذا الناقض منتشر بكثرة، ويقع فيه أناس من باب، في زعمهم، من باب المزاح والطرائف التي يسمونها النكت، مع أن النكتة من حيث اللغة النكتة هي الفائدة العلمية، هذا أصل كلمة النكتة، لكن الناس نقلوا كلمة الطرفة إلى كلمة النكتة، ليس الكلام الآن على أصلها اللغوي. من الخطورة بمكان أن يهزأ إنسان بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أحكام الشرع في حج أو صوم أو صلاة أو شيء في كتاب الله عز وجل، فإن من فعل هذا فإنه يكفر. حتى لو قال الله يعلم أني إنما كنت أقصد المزاح ولم يكن مرادي بإطلاق هذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على هذه الآية من القرآن أو على هذا الحكم الشرعي في الحج أو في العمرة أو في الصلاة، لم يكن قصدي أن أهين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أردت أن أسلي من معي. يقال ما وجدت أن تسلي نفسك ومن معك إلا بكلام في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي دينه، هذا ناقض بالإجماع. والواقع في هذا كما سماه الله تعالى قد كفر بعد إيمانه، وهذا الحقيقة أنه منتشر. والسخرية والعياذ بالله قد تكون باللسان، وقد تكون بالتمثيل والمسرحيات، وقد تكون بالرسوم والكتابات، قد تكون شعرا، قد تكون نثرا، على أي صورة من الصور، فإن الواقع فيها يكفر ظاهرا وباطنا. ولو قال إنما قصدي وقصدي، فإن هذا كما قال شيخ الإسلام بالإجماع عند أهل السنة فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، وعليه أن يستغفر الله تعالى مما وقع منه. والحقيقة أن هذا كثير في الشباب، لأن بعض الشباب للأسف يحب بشكل مبالغ فيه، يحب أن يعني ما عنده في حياته جد، دائما في ضحك، وفي ما أحد يمنع من المزاح الشرعي، ما أحد يمنع من الضحك في الحدود الشرعية، لكن الذي لن يضحك ولن يسلو حتى يهزأ بالله عز وجل رب العالمين ليس موضع لسخرية الساخرين. ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وذلك أن عبد الله بن أبي ومجموعة من المنافقين كانوا في الطريق، فبينما هم ذاهبون إلى تبوك في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا، يعني أنهم أهل أكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نسأل الله العافية والسلام، وكذبوا قبحهم الله في كل ما قالوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزه من كل ما، فهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم في القتال، كان أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس كلاما ولسانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل الناس اهتماما بالأكل وتنوعا فيه ورغبة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يمر عليه ثلاثة أهلة لم يوقد في بيته طعام، نار لطعام عليه الصلاة والسلام. قال عروة لعائشة رضي الله عنها لما قالت هذا، قال فقلت يا خالة، لأنها خالته، ما يقيتكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. وكان صلى الله عليه وسلم يطوي بعض الأحيان ينام لم يأكل شيئا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أتاه صلى الله عليه وسلم الآتي أرسل إلى أزواجه إن كان عندهن طعام، فأتاه رجل فأرسل إلى أزواجه كلهن فقلنا كلهن والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. ما وجد في بيت صلى الله عليه وسلم أي شيء. فقول أعداء الله هؤلاء إنه حاشاه وأكرمه صلى الله عليه وسلم أرغب بطنا، لا شك أنه من كذبهم ومن سخريتهم. عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع كلمتهم قال والله لا أرفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة. يقول عوف فلما أتيت وإذا بالوحي قد سبقني، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ومضى. فجاء المنافق كعادة المنافقين، يقع منهم البلايا والشرور والتخطيط مع أعداء الله والسخرية بالمؤمنين وكل شر، ثم يأتون يعتذرون. فقال يا رسول الله، واستمسك بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن قدميه كانتا حافيتين. قال يا رسول الله إنما كان حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، يعني ما كان قصدنا الاستخفاف والاستهزاء بك، لكن الركب إذا سافروا هذه السفرة الطويلة يحبون أن يروحوا عن أنفسهم، يحبون أن يتسلوا، فلا يجيبه صلى الله عليه وسلم إلا بالآية. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذر الحذر، احذر احذر أن تنقل أو ترسل رسالة أو أن تتحدث ضاحكا بشيء فيه السخرية بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أحكام الله، فإن هذا كفر بالإجماع، وهو للأسف الشديد كثير، ويقع فيه مثل ما قلنا كثير من الشباب لعدم جديتهم، تجد الحرص البالغ على أن يضحك الناس وعلى أن يقال إنه خفيف ظل وهذا إنسان فلان قال كذا، يحرصون على مثل هذه الأمور، لكن على حساب ماذا؟ على حساب دينه. فهذه نسأل الله العافية النواقض من أشد ما يكون انتشارا، وهي نواقض خطيرة جدا، من وقع في شيء منها لزمه أن يؤوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يستدرك أمره حتى لا يهلك على الحال الذي هو عليه. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تحقيق هذا التوحيد وأن يرفعنا به. وأعتذر للأخوة عن الدرس بعد المغرب، لأن لن أتمكن من الاستمرار بعد المغرب، واختصرنا معظم يعني ما يتعلق بالأركان وما يتعلق بالشروط وما يتعلق بالنواقض، ونسأل الله أن يكون فيما ذكر الكفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.